الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، وأكمل معكم هذه السلسلة التي بدأتها معكم وهي سلسلة معاني أسماء الله الحسنى. والاسم الذي أذكره في حلقة هذا اليوم هو اسم الله الواحد الأحد، فمن أسمائه الحسنى تعالى الواحد الأحد. وقد ورد ذكر هذين الاسمين في الكتاب والسنة، فثبت أنهما من أسمائه الحسنى. فأما اسمه الواحد فقد ورد في كثير من آيات الله العظيمة، من ذلك قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وكذلك قوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأما اسم الله الأحد فقد ورد في آية واحدة في القرآن الكريم في سورة الإخلاص في قوله تعالى: قل هو الله أحد. وفي السنة ورد اسم الله الأحد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. والواحد والأحد من حيث المعنى معناهما اللغوي بينهما فرق، فإن اسم الواحد اسم للبدء بالعدد، فتقول واحد واثنان وثلاثة. أما الأحد فهو ينقطع معه العدد، فإذا قيل أحد في لغة العرب معناه لا يوجد اثنان وثلاثة، فيقال لا أحد في الدار، أي ليس فيها أحد، فيفيد النفي العام، أما الواحد فإذا قيل لا واحد في الدار فحينئذ يمكن أن يكون هناك اثنان وثلاثة، فالنفي في أحد أعم من الواحد، فهذا من حيث الفرق بينهما في اللغة. وأما من حيث المعنى في الشرع فالواحد والأحد معناهما أنه الله تعالى الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، فهو المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله وربوبيته وألوهيته، وأنه تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذن الأحد المتضمن لانفراده تعالى بالربوبية والإلهية. ويقول الشيخ السعدي رحمه الله: الواحد الأحد هو الذي توحد بجميع الكمالات وتفرد بكل كمال وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال، فليس له فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه، فهو الأحد في حياته وقيوميته وعلمه وقدرته وعظمته وجلاله وجماله وحمده وحكمته وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال ونهايته من كل صفة من هذه الصفات. فيجب على العبيد توحيده عقلا وقولا وعملا بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة. انتهى كلام السعدي رحمه الله. إذن معنى الأحد، واحد الأحد يدل على وحدانية الله سبحانه، وحدانيته في ذاته وصفاته وأسمائه، ومعناه وحدانيته سبحانه في ربوبيته، ووحدانيته سبحانه في ألوهيته. فهو واحد أحد في ذاته وصفاته، يعني لا مثيل له ولا نظير لا في ذاته ولا في صفاته. ولذلك لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربه فقالوا له: صف لنا ربك يا محمد. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومعناه أي قل لهم يا محمد، قل لهؤلاء الذين سألوا عن نسب ربك وصفته، قل لهم أنه الواحد الأحد، لم يلد ولم يولد، وأنه واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فوحدانيته تعالى في صفاته تدل على أنه جل جلاله لا مثيل له في صفاته، لا مثيل له في رحمته ولا في عزته ولا في جبروته وقهره وملكه وقدرته ورزقه وعلمه ولا في غير ذلك من صفاته. فالله منفرد في صفاته، لا شبيه له ولا مثيل. وأما وحدانيته تعالى في ربوبيته فهو سبحانه وحده الخالق الرازق، المحيي المميت، المعز المذل، القادر على كل شيء، فلا رازق إلا هو، ولا خالق إلا هو، ولا محيي ولا مميت إلا هو. فهذه وحدانيته في ربوبيته فهو الواحد الأحد. أما وحدانيته في ملكه فذلك من توحيد ربوبيته، توحيد الله في ملكه، فهو الأحد في ربوبيته، فلا شريك له في ملكه، ولا مضاد ولا منازع ولا مغالب له. فكما أنه الأحد الواحد في ذاته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كذلك هو المتفرد في ملكوته بأنواع التصرفات من الإيجاد والإعدام والإحياء والمماتة والخلق والرزق والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال والإسعاد والإشقاء والخفض والرفع والعطاء والمنع. فهذا معنى توحيده في ملكه، وهو الواحد الأحد في ألوهيته، بمعنى أنه واحد في الألوهية، أي هو المعبود بحق الذي يستحق العبادة دون سواه، ولا يعبد معه آلهة أخرى، بل يدعى الله وحده، لأنه الواحد الأحد له الوحدانية في الألوهية، كما قال تعالى سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فمعناه وحدانيته في ألوهيته، أي الإقرار، إقرار العباد بالألوهية لله تعالى بأنه الإله الحق المستحق للعبادة، فلا تصرف العبادة لغيره. فهذا معنى اسم الله تعالى الواحد الأحد، أو اسمي الله عز وجل الواحد الأحد، معنى اسمي الله الواحد الأحد، والإيمان بهذين الاسمين لذلك آثار. من الآثار آثار الإيمان بهذين الاسمين أنه يؤثر في النفس، في نفس المؤمن، ويترك أثرا من تلكم الآثار، وهو أنه سبحانه متفرد بالربوبية والإلهية، ومتفرد بصفاته لا مثيل له ولا شبيه، ومتفرد بأفعاله، يفعل ما يشاء ويرزق من يشاء ويخلق ما يشاء ويميت ويحيي من يشاء سبحانه وتعالى. فهو واحد في ألوهيته، فلا إله إلا هو وحده لا شريك له، وهو واحد في أسمائه وصفاته، لا يشبهه أحد من خلقه، له صفات الكمال والأسماء الحسنى، وهو الإله الواحد، وهو سبحانه واحد في ملكه، له ملكوت السماوات والأرض، يدبر الأمر لا شريك له في ملكه، تفرد بالملك في الدنيا والآخرة. فهذه الآثار تترك في النفس متى ما آمن الشخص أو المسلم بهذين الاسمين. ومن آثار الإيمان باسمي الله الواحد الأحد تعلق القلوب بالخالق جل جلاله، وأنه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وضروراتها وأرزاقها وصحتها وعزها وكل شؤون حياتها. ولما يعلم المؤمن أنه يتجه بقلبه لمعبوده وحده سبحانه، لأن الله تعالى هو الواحد الأحد المتفرد بالخلق والقادر على كل شيء، حينئذ يرتاح المسلم بهذا الشعور، ويشعر بالطمأنينة وراحة النفس وراحة القلب، ويرتاح من الشتات والاضطراب، وتسكن نفسه إلى المعبود جل جلاله لأنه يعبد ربا وإلها واحدا أحدا قادر على كل شيء يفعل ما يشاء بيده ملكوت السماوات والأرض يدبر الأمر له الوحدانية في الربوبية وله الوحدانية في الألوهية وله الوحدانية في ملكوته وله الوحدانية في أسمائه وصفاته. هذا الشعور عند العبد يبعث الطمأنينة والراحة أنه لن يضره أحد إلا بإذن الله ولن ينفعه أحد إلا بإذن الله ولن ينال منه أحد، فإن الله هو الذي يملك كل شيء وأنه سبحانه هو الذي يدبر الأمر وأن أمر العباد جميعا تحت ملكه وقدره وقضائه وعظمته. فهذا من الآثار، من آثار الإيمان بهذين الاسمين ومع أسماء أخرى إن شاء الله في لقاء آخر بعون الله تعالى، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. من فضل الشيخ يقول من الكثير يقول من العاقين لوالديهم يعرفون عقوبة العقوق لكن لا يبالون ويستمرون.
نعم، بالنسبة لهذا أمر خطير، وذلك لأن العقوق معناه نكران جميل الوالدين، وثانيا معناه مخالفة شرع الله، ومعناه أيضا كذلك رفض ما أمر الله به في كتابه وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من بر الوالدين وحقوق الوالدين. وهذا يؤدي إذا خالف الإنسان وعق وقع في الكبائر، لأن عقوق الوالدين من الكبائر، وكثيرا ما يعني قرن الله عز وجل في كتابه بين العقوق وبين، والعياذ بالله، الشرك بالله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هنا الله عز وجل قضى أمر وحكم أن العبادة لله وحده فقط، أن يعبد الله وحده لا يعبد أحد سواه. ومع هذا ربطت الآية وقرنت بين عبادة الله والعقوق والإحسان، مما يدل على مكانة الوالدين ومكانة الطاعة. وأيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القيام على الوالدين من الجهاد في سبيل الله. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الجهاد معه، فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، أي جاهد فيهما بمعنى كن في خدمتهما. فإذا كنت في خدمتهما فأنت في الجهاد. وأيضا ننتبه لأمر مهم، وهو أنه هناك آثار خطيرة تترتب على العقوقة، منها محق البركة سواء كان في العمر أو في الرزق أو في الحياة، والنهاية أن يعق الأبناء أبناء العق. نعم.
جزاك الله خير رفض شيخ، ناخذ هذه المكالمة. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
الله يسلمك. أنا سألت أسأل عن غسل الجمعة، إذا في البداية اغتسل، إذا اغتسلت في البداية ما توضأ، في البداية بديت بالغسل ما توضأ، ما استنشق ولا مس القبل والجمر، ثم بعد ما اغتسلت غسل كامل بعدين أتوضأ.
شو إن شاء الله.
هو يعني بالبداية ما أتمضى ما استنشق، لكن
أنا
أبي أمسك
قوة
الدماغ
بدني
كامل.
نعم نعم.
بعدين
خلاص أروح أتوضأ. واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. فضيلة الشيخ، نكمل الإجابة على السؤال السابق، ذكرتم فضيلة الشيخ آثار العقوق.
نعم. وينتبه لا يعني بمعنى أن العاق لا يعني لا 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 يفعل هذا لأنه تترتب عليه آثار سيئة، ومنها محق البركة في العمر أو في الرزق أو في العيال، حتى أنه يعني كان من عق لا بد أن يدفع ثمن ذلك في الحياة، بأن مع الأسف يسلط عليه أبناؤه فيعقونه، وذلك أن العاق أيضا يخسر دعاء والديه أو يخسر الدعوة له بالخير. فينتبه لهذا الإنسان ويحاول بقدر الإمكان أن لا يستهين، خاصة أنه كما بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الكبائر، منها الشرك ومنها حقوق الوالدين. الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يقول بالنسبة للغسل الجنابة، يقول إذا اغتسل ولم يتمضمض ويستنشق في أثناء الغسل، ثم يقول بعد ذلك توضأ.
نعم. الترتيب في غسل الجنابة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وذلك بأن يغسل أولا كفيه، ثم يغسل أجلكم الله أعضاء الجماع، ثم بعد ذلك أيضا يتوضأ وضوءه للصلاة، الأمر الثالث. الأمر الرابع بعد ذلك يأخذ الماء بكفيه ويصب الماء على رأسه ثلاث حثوات، بحيث يحث الماء ويخلل بالماء أثناء ما هو يضع الماء يخلل بأصابعه ليتخلل الماء على فروة الرأس ثلاث مرات، ثم يبدأ بالشق الأيمن، ثم يبدأ بالشق الأيسر، ثم يعم الماء جميع البدن. هكذا السنة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بعد ذلك لا يحتاج إلى وضوء، لأنه قد توضأ وتمضمض واستنشق قبل الغسل ثم اغتسل، والوضوء السابق تابع للغسل، يعني بهما ترتفع الجنابة، فمن ثم لا يحتاج إلى إعادة الوضوء، فهذا الوضوء الذي سبق الغسل مع الغسل ارتفع بهما الحدث فيصلي بعد ذلك، ولو وقعت يده من غير قصد أجلكم الله على عضوه لا يضر، لا ينتقض الوضوء، لأن هذا اللمس الذي غير مقصود لا ينقض الوضوء. ممكنه ينشف بدنه بالمنشفة، تقع يده على أجلكم الله عضوه، وبهذا لا ينتقض الوضوء لأنه لمس غير مقصود. أما إذا لم يتوضأ بدأ بالغسل فنعم احتاج أن يستنشق ويتمضمض في أثناء الغسل أو بعد الغسل، لأن البدن الماء سيعم البدن وهذا يغني عن الوضوء، ولكن لابد من المضمضة والاستنشاق لأنها من واجبات الوضوء ليتم الوضوء والغسل معا فيرتفع الحدث. ولكن الطريقة الأولى التي ذكرتها هي الأفضل من حيث اتباع حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا رجل كبير في السن ويقول لدي أبناء وبنات لكن بعيدين، كل أبناء يقول بعيدين عني، وزوجاتي كبار في السن مريضات، وعندي خادمة تقوم بواجبي، تحضر لي الغداء، تغسل لي ثيابي، وتغسل لي أيضا رجلي، وتغطي أظافري، فيقول هل هذا جائز؟
أولا لا ندري ما معنى قوله أبناءه بعيدون، أبناؤه بعيدين عنه، فإن كانوا بعيدين من حيث السكن أن هو في دولة وهم في دولة فهذا لعله عذر يقبل عند الله سبحانه وتعالى، أما إذا كانوا في نفس المكان فينبغي عليهم أن يبروا أباهم وأن يزوروه أو أن يضموه إليهم، واحد منهم يسكنه عنده ويقوم بواجب البر الذي عليه، على الأقل واحد منهم يأخذ أباه عنده وهذا واجب عليهم، إذا فعل واحد منهم يكفي إن شاء الله، يسقط الإثم عنهم ويبقى للبقية الزيارة والمجيء والسؤال والنفقة ومساعدة هذا الأخ في النفقة. وأما أن يكون معه خادمة فهذا يحدث فيه خلوة غير محمودة لا تجوز شرعا، وعند الغسل قد تلمسه وهذا لا يجوز، وقد تظهر شيء من عورته ويطلع عليه وتطلع عليه، فلذلك ينبغي استبدالها برجل يخدمه حاليا بأن يغسله ويساعده ويقلم أظافره ويحضر له الغداء، لأن الرجل الخادم لو حدثت خلوة فإن هذا ليس فيه إشكال لأنه رجل، ولو لمسه وهو يغسله أو وهو يقلم أظافره أو يساعده ويبدل ثيابه فإن في ذلك ليس هي محظور، فينبغي أن تستبدل الخادمة برجل، وأيضا على الأبناء أن يبروا أباهم فورا وأن يقوموا بالواجب الذي عليهم وأن لا يتكلوا على الخادم فقط. الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عن صحة حديث أن صلاة سنة الزوال والدعاء فيها مستجاب، وما كيفية هذه الصلاة؟
هذا فيها حديث، لكن إذا كان يقصد حديث إذا زاغت الشمس قبل الظهر فهذا ضعيف، وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عنه أنه يقول الراوي صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم 18 أو سحبته في أسفاره فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس. سنة قبل يعني قبل الظهر قبل الظهر. فهذا فيها حديث لكن هذا الحديث ضعيف. وقبل الزوال توجد صلاة الضحى ويجتهد فيها المسلم في الدعاء في صلاة الضحى. أما السنة خاصة إذا زاغت الشمس قبل الظهر ففيها حديث ضعيف. ووقت الزوال هنا وقت نهي عندما تكون الشمس في كبد السماء كما جاء في حديث عقبة: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أن نقبر فيها موتانا بعد صلاة الفجر. وإذا وقت الزوال أو إذا كانت الشمس في كبد السماء وقبل غروب الشمس أو عندما تتضيف الشمس للغروب. أما بعد الزوال عندما يدخل وقت الظهر فحينئذ هنا من الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء ويستجاب الدعاء. وهنا تكون السنة أربع ركعات قبل الظهر وهي السنة الراتبة. ويجوز أن يصلي ستا ويصلي ويجوز أن يصلي أربعا: أربع بعد قبل الظهر وأربع بعد الظهر، أو أربع قبل الظهر ويصلي ركعتين بعد الظهر. فهذا نعم هنا ساعة إجابة يجتهد فيها المصلي والداعي في الدعاء بعد صلاة الظهر، يكثر من الدعاء بعد الزوال إلى غروب الشمس، عفوا إلى إقامة صلاة الظهر. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ أيضا سؤال ورد إلينا عن صلاة الجمعة، يقول: هل صلاة الفجر فجر الجمعة في جماعة هل هي من أعظم الصلوات عند الله؟
في هذا حديث صحيح، وهي أفضل صلاة يصليها المصلي في الأسبوع، وهو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة عند الله أو أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، بشرط أن يصليها في جماعة، هي صلاة عظيمة من أفضل صلوات عند الله كما في الحديث: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح في صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. فيحرص عليها المصلي أن يصلي ذات فجر الجمعة في فجر الجمعة أن يصلي في جماعة، لأنها خير صلاة وأفضل صلاة وأحسن صلاة يصليها المصلي في أسبوعه، وذلك لأنه في هذه الصلاة اجتمعت فضائل، ولذلك كانت أفضل صلاة في الأسبوع أو أفضل صلاة عند أفضل الصلوات عند الله. لماذا كانت صلاة الفجر في يوم الجمعة أفضل الصلوات عند الله؟ بمعنى أنها محبوبة إلى الله ومقبولة، والمصلي سيجد يوم القيامة خيرا كثيرا وأجرا عظيما إذا واظب عليها. لأيش؟ لأنه اجتمع في هذه الصلاة فضائل، منها أن صلاة الفجر بذاتها فيها فضائل تجتمع فيها ملائكة الليل والنهار، وهي قرآن الفجر كما سماها الله. ويوم الجمعة بذاته يوم عظيم، يوم من أيام الله العظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيها خلق آدم، وفيها أدخل الجنة، وفيها أخرج منها، وفيها تقام الساعة، أي يوم الجمعة. فلما اجتمعت هذه الفضائل، فضائل يوم الجمعة وفضائل صلاة الفجر، كان فيها هذا الأجر العظيم، وهي أنها أفضل صلاة عند الله، أفضل صلاة عند الله يصليها صلاة الفجر في يوم الجمعة. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال. أنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
عندي سؤال، إذا كان سؤالين عفوا. السؤال الأول، إذا الشخص عطس فهل يعني مثلا أنا أذكره أقول له يعني قول الحمد لله، يعني نقول له قول الحمد لله يعني أنا أذكره، هذه النقطة. النقطة الثانية يعني في العطاس يعني نقول يرحم بعض، البعض يقول يرحمنا ويرحمكم الله، والبعض يقول يرحمكم الله، يعني ما الذكر الصحيح يعني في الرد على العاطس؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الذكر الصحيح عند الخروج من البيت، يعني ما هو الذكر يعني الصحيح عند الخروج من البيت؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعم أخ حسين، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ حسين.
الحديث صحيح، حديثين، هل حلال هذا الحديث صحيح؟ الأول الحديث القدسي، من شغله القرآن وذكري عن مسألتي آتيت وأفضل ما أعطي السائلين، هل هو ضعيف أم صحيح؟ والحديث الثاني، الرجل اللي صحابة أتوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن من عبادته، إن من خلقه، إن من فضله، إن من أدبه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف عقله؟ جزاكم الله خير.
كيف السؤال الثاني أخ حسين؟ لو تعيد السؤال الثاني.
السؤال الثاني، إن حديث أنس بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة أتعجبوا برجل، أو مش متأكد شو القصة، إن يعني رجل عندي صلي وأخلاق وفاضل، فقال لهم رسول كيف عقله؟ فحينما قال في نهاية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر.
جزاك الله خير أخ حسين، تسمع إن شاء الله رد. شيخ سؤال مسعود يقول، إذا عطس الرجل هل أذكره بقول الحمد لله؟ ويقول في الرد، هل أرد عليه بقوله يرحمك الله أو يرحمنا ويرحمك الله؟
نعم، أما التذكير فنعم، ذكره بالحمد، فهذا من التذكير أو من الأمر بالمعروف، ومن تذكير الأخوة بالأخ، لأنه قد ينسى أو قد يقول بصوت لا يسمع، لأنه المطلوب من العاطس أن يعني يقول بصوت مسموع الحمد لله، وقد ينسى أو قد يقول بصوت منخفض، فلذلك يعني لا مانع أن المسلم يذكر أخاه. أما الذكر الصحيح، قال الحمد لله قل يرحمك الله، وذاك يرد عليه يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا الثابت. أما يهديني يهديكم الله، فمما تعارف عليه الناس، مما تعارف عليه الناس، ولكن الذكر الصحيح أن يقول الحمد لله يرحمكم الله، يقول يهديكم الله، يرد عليه العاطس يهديكم الله يصلح بالكم، فهذه هي الأذكار الصحيحة الثابتة في السنة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول، ما هو الذكر الوارد عند الخروج من المنزل؟
الذكر الصحيح يقول أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الذكر الصحيح. ثم يكمل أيضا فيه التكملة أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم. فهذا هو الذكر الصحيح الذي ينبغي أن يقال. فلو قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا يكفي، لأنه إذا قال هذا فحينئذ ينادي مناد اذهب فقد كفيت ووقيت. وإن الشيطان أيضا إن الشيطان يقول كيف لي برجل قد وقي وكفي، يعني بمعنى أنه ييأس من أذيته وإضلاله. لماذا؟ لأنه حينئذ لا يجد سبيلا إليه، لأن الرجل قد حمي وقد وقي بفضل الله سبحانه وتعالى. وإذا أكمل فقال اللهم أني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، فهذا أيضا جيد. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يكمل الدعاء، لأن الإنسان عندما يخرج قد يجد يعني في طريقه من يؤذيه، من يعتدي عليه، أو يجد مثلا في السيارة من يؤذي هذا، يلف عليه هذا، يتجاوز بطريقة غير محترمة. فمثل هذا الدعاء يحمي الإنسان من أن يجهل أو يجهل عليه، ويحمي الإنسان بأن يحفظ نفسه ويحفظ أخلاقه من أن يعني يؤدي بتصرفه إلى ما لا تحمد عقبه. فالإنسان عندما يخرج يواجه أصناف وأشكال من الناس، منهم من يكون سيء الخلق، منهم من يكون المحترم الذي يتكلم بالكلام المحترم، ومنهم من يكون يتكلم بالكلام السيء، ومنهم من يتصرف بالتصرف السيء، ومنهم من يتصرف بالتصرف المؤدب. فيحتاج أن تتعامل مع هؤلاء الناس بحكمة وبصبر وبتحمل، فليس أمامك حينئذ إلا الصبر والعقل. وينفع معهم في مثل هذه الحال أن الإنسان مثل هذا الدعاء يزل أو يزل، معنى لا يزل لسانه ولا تزل يده ولا قدمه ولا فلتات لسانه بما يندم عليه، أو يظل في تصرفه، أو يظلم في تصرفه، أو يجهل في تصرفه. فمثل هذا الدعاء يقي الإنسان عندما يخرج من المنزل ويصادف يعني أصناف من البشر، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل الأخ حسين عن صحة حديث من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل مما أفضل ما أعطي السائلين.
هذا الحديث لا يصح، وهو حديث ضعيف معروف بضعفه، وتكلم عليه أهل العلم وبينوا ضعفه من حيث السند ضعيف، لا يجوز أن ينسب إلى الله تعالى، ولا يجوز كذلك أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرويه عن ربه، على أنه من الأحاديث القدسية. وأيضا في معناه غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الذاكرين، هو سيد الذاكرين، كان يذكر الله دائما وعلى كل حين وفي كل أحواله، ولم يكن لسانه يفتر عن ذكر الله، ومع ذلك لم يترك الدعاء، دعاء الله. وذلك أن الدعاء إما دعاء طلب مسألة وما ذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة ذكره لله لم يترك الدعاء أبدا، هذا جانب. جانب ثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله يغضب من يترك السؤال، يحب أن يسأل، فكيف يترك السؤال؟ والأمر الثالث، الله أمر عباده بالسؤال، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذن الله عز وجل قريب مجيب، طلب منا أن نسأله، طلب منا أن نسأله. فكيف نقول أن الذكر يشغل عن المسألة فيكون ذلك من المحامد؟ هذا غير صحيح، ولذلك الحديث ضعيف. فالمسلم يجمع بين الاثنين، بين كثرة ذكر الله بالقرآن أو بالذكر، وكذلك السؤال، لأنه إن انشغل بالقرآن والذكر عن السؤال كأنه استغنى عن السؤال، لا يطلب الله، لا يسأل الله، وهذا غير صحيح، بل لا يزال الإنسان بحاجة لله سبحانه وتعالى، بحاجة لله ولا يستغني عن المسألة والسؤال. وهذا بهذا المعنى يتضح لنا فساد متن هذا الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا سأل عن حديث آخر عن صحته، أقول إن حديث أن الأحمق يصيب حمق أعظم من فجور الفاجر، وإنما يرتفع العباد غدا في الدرجات ينالون الزلفة من ربهم على قدر عقولهم.
نعم، هذا الحديث حقيقة لا أعرفه، الله أعلم، يعني ربما يحتاج بحث، لا أعرفه، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل يقول كم تكبيرة، أو يقول كم مرة نرفع أيدينا في الصلاة بالضبط؟
نعم، ترفع اليد أولا عند تكبيرة الإحرام، إما مع التكبير تكبيرة الإحرام، وإما قبل وإما بعد، كل ذلك ثابت في السنة، أن يرفع يديه ويكبر، أو يرفع يديه ويكبر معا، أو يكبر يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، وهذا كله ثابت، هذه الحالة الأولى. ثم يضع يده على صدره اليمنى على الشمال، وإذا أراد أن يركع رفع وكبر، كبر ورفع يديه فركع، هذا الموضع الثاني. ثم إذا رفع من الركوع كذلك رفع يديه، وهذا هو الموضع الثالث. ثم بعد ذلك يقوم من الركعة الأولى، وبعد ذلك إذا أراد أن يركع في الركعة الثانية كذلك كبر ورفع يديه، وإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، ثم يسجد ويجلس للتشهد، وإذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فإذا استقام بعد التكبير أيضا يرفع يديه، هكذا الوارد في السنة. وأحيانا يرفع في الركعة الثالثة بعد الرفع منها إلى الرابعة. أما المواضع الثابتة ما ذكرتها لكم، تكبيرة الإحرام قبل الركوع، بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من أو بعد القيام من التشهد الأول، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال واصل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.